وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث وما أشبهه تدل على أن الله تبارك وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم حسن الظاهر والباطن، وهذا لا شك أنه يجمع الخير من أطرافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن الصورة وحسن الخلق وحسن اللون، وعرقه أطيب من ريح المسك، فهو مبارك وطيب عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فلو قال قائل: هل الجمال في الصورة يحمد عليه العبد إذا كان جميلا، إذا كان خلقه حسنا وكذا؟ نقول هذا فيه تفصيل، يعني لا شك أن الكرم بالتقوى هو الأساس، لكن إذا جمع الله تعالى العبد مع التقوى الجمال والحسن في الخلق والوجه والجسد، فلا شك أن هذا نور على نور، خير إلى خير. إن الله جميل يحب الجمال، فالله سبحانه وتعالى يحب الجمال. فإذا جمع الله لعبد بين حسن الوجه وحسن الجسد وحسن اللون وقوة النفس قوة البدن وصفاء النفس وكمال العقل، فلا شك أنهما من الفضل والخير الذي صبه الله تعالى على هذا العبد صبا. فهذه أمور تكون معينة ومساعدة، أن الإنسان إذا كان جميلا في وجهه وكان حسنا في بدنه وخلقه فإنه يقبل أكثر من غيره. هذا واضح، أن النفوس تميل إلى الجمال والحسن. الله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه من أحسن الناس خلقا، لأنهم يدعون الناس إلى الله، والناس يميلون إلى الجمال في الوجه والحسن في القوام والبدن والقوة في البدن. ولذلك انظر إلى موقف بني إسرائيل من موسى وهارون عليهم السلام، في فرق واضح ولا لا؟ يخافون من موسى، يهابونه هيبة عظيمة، وأما هارون فقد استضعفوه، كما قال تعالى عن هارون عليه السلام: قال يا ابن أخي يا ابن أم لا تأخذ لحيتي ولا برأسي، إني الآية الأخرى قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولا تشرك في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لكن موسى عليه السلام له هيبة عظيمة، أنه قوي، أعطاه الله تعالى قوة عظيمة وطولا وهيبة، صار لذلك أثر على بني إسرائيل. ولكن من حرم هذه الأشياء فلا يضيره، إنسان لونه أسود وأفطس تميم وكذا فلا يضيره إذا كان تقيا. ولذا فإن الكرم بالتقوى. يروى أن أحد السلف كان دميما، نسيت اسمه الآن، وقد نسيان الاسم يكون أحسن، كان دميما جدا في وجهه وفي جسده وكذا، فأمه كانت حكيمة، فلما ترعرع هذا الولد قالت: يا بني والله إني لأراك دميما ولا أرى أحدا يلائمك، ولكن إن أردت العز فعليك بالعلم. فطلب العلم وصار من الأعلام، وصار الناس يحتفون به ويجتمعون عليه ويستفيدون منه. فالمقصود أنه إذا جمع الله العبد بين الدين، كمال الباطن في الإيمان والخلق والعلم، وجمع الله له مع ذلك حسن الظاهر بجمال الوجه وحسن الخلق واللون، فإن هذا يكون خيرا إلى خير، نورا إلى نور كن محمودا. ومن الخطأ أن يقول والله لا عبرة بالصور ولا عبرة بالأجسام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول صحيح، الله لا ينظر إليه لذاته، يعني ذات الحسن لا ينظر إليه بقطع النظر عما يلابسه، فالحسن لذاته ليس عليه ثواب ولا عقاب. فما يقال هذا يؤجر لأنه جميل وهذا يقل أجره لأنه دميم، هذا صحيح. لكن هذا الحسن قد يكون سببا في ماذا؟ في حصول خيرات، في حصول خيرات، يكون سببا في كثرة أتباعه، كثرة من يقبل منه، كثرة من يسأله، فيكون سببا في زيادة الأجر وزيادة الخير. فهذا هو التفصيل في مثل النسب والجمال وجمال الوجه أو الجسد أو كذا، يقول فيه تفصيل كما سمعنا، لا إفراط ولا تفريط. وهذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن عرقه أطيب من ريح المسك، وراحة جسده، رائحة جسده عليه الصلاة والسلام رائحة طيبة. فيقول ما شممت مسكة ولا عنبرة، يقول أبو سعيد، أطيب من رائحة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر في مسلم قال كأنما أخرجها من جؤنة عطار، جؤنة عطار الصندوق العطار الذي فيها أنواع الطيب، تكون الأرياح طيبة وكثيرة مختلطة، يزيدها التعدد حسنا. فرائحته لذاته عليه الصلاة والسلام من أحسن ما يكون، ومع ذلك كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام. فالنفوس الطيبة تميل إلى الأشياء الطيبة، والنفوس الخبيثة تميل إلى الأشياء الخبيثة. فإذا من وجد بنفسه يميل، يحب معالي المكارم الأخلاق، يحب الطيب، يحب الجمال، ويحب الأشياء الحسنة من غير إفراط ولا تفريط، هذا يدل على سلامة نفسه وعلى حسن فطرته. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، يحب الشراب البارد، يحب اللبن، من هذه أمور توافق الفطرة السليمة. فإذا وجد الإنسان من نفسه ميلا إلى هذه الأشياء الطيبة، يحب الروائح الزكية، ويحب الكلمات الطيبة، ويحب الطعام الطيب والشراب الطيب واللباس الطيب، كان يحب ثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص، وكان يحث على اللبس الأبيض إلى غير ذلك، هذا يدل على أن فطرة هذا العبد حسنة وطيبة، وهذا يعني مما يفرح به ويحمد الله عليه. لكن كما تقدم غير إفراط ولا تفريط.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه.
الحياء من أحسن الأخلاق، وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام مدحا عظيما، فقال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء تعريفه قال هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق. فإذا قصر في الحق فهذا ليس حياء، هذا خجل. إنسان ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول أنا أستحي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يقول هذا لا يوصل، لا يسمى حياء، لأن الحياء يبعث على فعل كل منيح كل طيب وترك كل قبيح. أما هذا فليس بالحياء المطلوب، الحياء خير كله، هذا ليس بخير، كونه ينكسر ويجبن عن الأمر المعروف والنهى عن المنكر هذا جبن وخجل وانكسار وليس بالحياء المطلوب. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، فهذا الحياء كان شد حياء من العذراء في خدرها من البكر، العذراء البكر في خدرها أي في سترها، في سترها يعني إذا دخل عليها زوجها وأرخى الستر فإنها تستحي حياء شديد، أنا مظنة الجماع وإزالة الساتر الثياب فيشتد حياؤها لأنها بكر لم تتعود على الرجال وقد أرخى الستر، دخل بها وأرخى الستر فهو مظنة الجماع وكشف الثياب فيشتد حياؤها، فالراوي يمثله بهذا شد حياء من العذراء في خدرها، أن العذراء إذا لم تكن في الخدر مع النساء وليست مع زوجها فإن حياء يكون أقل، شد ما يكون إذا خلى بها زوجها وأرخى الستر في أول الأمر، ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم لغضبه شيء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغضب ويتكلم لكنه لا يواجهه أحدا بما يكره، يجمع بين حق الله وبين حقوق العباد، يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، فالحياء من أفضل وأحسن الأخلاق، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء هو الذي يمنع الإنسان من ما يسوءه ويمنعه من القبائح، فإذا قل الحياء وانعدم فإنه والعياذ بالله سيتكلم بالفحش ويظلم ويفجر ولا يبالي، لأن الحياء قد نزع منه والعياذ بالله.
قال رحمه الله حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه،
يعني لأنه نعمة من الله، فمن تمام الشكر والاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى ألا يحتقر العبد نعمة من النعم، فقد لا يشتهي الإنسان طعاما من الأطعمة لكنه نعمة، ولو كان طعاما يعني طعاما دون لكنه نعمة، إن اشتهاه أكله وإن لا سكت تركه، هذا واحد، يعني هذا سبب، لأن عيب الطعام يتنافى مع الشكر، والله تعالى أنعم عليك بهذا الطعام، فإذا سببت هذا الطعام تنقصت نعمة الله. والأمر الثاني أن الإنسان إذا عاب الطعام كرهه إلى الآكلين، ولا سيما إذا كانوا قد اجتمعوا على الطعام، قل الله هذا الطعام هذا كذا وهذا كذا، يبين عيب هذا الطعام أنه قليل النفع وأنه كذا وكذا، سواء من جهة ذات الطعام أو من جهة الطبخ وأنه لم يطبخ جيد وأنه كذا وأنه كذا، لكن العلماء يستثنون شيئا واحدا، يقولون يجوز أن يبين يعني الخلل لأهله من أجل أن يصلحوه، قل والله ترى الطعام ناقص ملح قليل أو زائد الملح أو كذا من أجل التعليم والإصلاح، هذا ما في بأس، هذا لا بأس به من أجل أن يصلح، أما أن يقول أمام الناس والله الطعام مالح، بعض الناس يأكل ولم ينتبه، فإذا قال هذا الطعام مالح تنبه الغافل قال والله صحيح هذا مالح ثم يتركه يتكرره، أو إذا قال والله هذا الطعام قد احترق أو ما نضج أو كذا ينبه الغافل ويكرهه، فلا يعاب الطعام لهذين الأمرين.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه، قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه،
يعني هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد إبطيه بالنتف فلا يكون فيه شعر، لأنه قال بياض إبطيه، لو كان فيه شعر لصار أسود، وهذا يعني يدل على أنه عليه الصلاة والسلام مع ما أعطاه الله تعالى من الجمال ومن الحسن ومن حسن الرائحة ومن طيب الرائحة كان مع ذلك يعتني بإزالة ما قد يتسبب في الرائحة الكريهة كقص الشارب وقص الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة. فالراوي يخبر أنه يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ إذا كان أطيب البشر يعتني بإزالة الشعور فكيف بغيره؟ تجد بعض الناس والعياذ بالله يأتي إلى المساجد وإلى مجتمعات الناس ورائحة تفوح عرق، رائحة العرق الكريه والصنان ليكون بسبب شعر الأبط أو العانة وكذا ولا يبالي. فينبغي الإنسان أن يحرص على إزالة أسباب الرائحة الكريهة لئلا يؤذي أحدا من المصلين أو من المجتمعين سواء في مسجد أو في غيره، وكذلك الملائكة تتأذى من تأذى منه بنو آدم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
من العلماء أيضا من قال أنه يؤخذ منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان صافيا، لأنه في العادة أن المغابن مثل إبطين وبعض الأماكن تكون سوداء تسود، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ليس كذلك، يدل على صفاء اللون صفاء البشرة في جميع الجسد. ما ذكر الحافظ أنه هذا مما يستنبط من الحديث. الله تعالى جمع له الخير طيب من كل جهة، لأن بعض الناس قد يكون فيه بياض وكذا، لكن في بعض الأماكن التي تسمى المغابن وكذا يكون فيها شيء من السواد، لكن عليه الصلاة والسلام قد كان جسده صافيا حتى في مثل هذه الأشياء.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه رضي الله عنه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة.
هذا فيه مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كالوضوء والماء الذي يتساقط من أعضاء الوضوء، ففيه بركة لأنه قد مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه خير ويكون فيه بركة، وكان يقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك، وكان أحيانا هو الذي يصب على المريض كما في صحيح مسلم لما دخل على جابر رضي الله عنه وهو مريض، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصب علي من وضوئه فعقلت، فذكر الحديث ظنه في مسلم لعله يتأكد من تخريجه. فكان أحيانا هو الذي يفعل ذلك وأحيانا يقرهم إذا فعل. أما التبرك بالبصاق إذا وما تنخم إلا وقعت في يد واحد منهم كما مر معنا، هذا خاص بإيش؟ في صلح الحديبية لعجل إغاظة المشركين وإخافتهم، ولم يكون دائما يتبركون بالبصاق. أما بالنسبة للماء الذي مسه جسده فكانوا يتبركون به دائما، كما في صحيح مسلم أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالعانية بعد صلاة الغداء إذا استقوا الماء في أول النهار بعد صلاة الفجر، يأتون بالأواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه بعد صلاة الفجر فيغمس يده في الأواني، كلما جاءوا بإناء غمس فيه يده يرجون بركة يده عليه الصلاة والسلام. قال وربما أتوه بالغداة الباردة فغمس يده فيه، يعني في مشقة، الإنسان يغمس يده في ماء بارد في الشتاء في مشقة وفي برودة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لما جعل الله تعالى فيه من الخير والبركة. في مسلم الحديث طيب، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع ثوبه إلى أنصاف ساقيه، فإنه رأى وبيص ساقيه عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن لباسه كان مرتفعا. والوبيص اللمعان، أن ساقيه عليه الصلاة والسلام بيضاء بيضا بياضا لامعا ساطعا من شدة البياض والصفا.
قال رحمه الله حدثني
فيما مضى فيه يعني إراد أورده الحافظ في قول أنس رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن اليدين والقدمين، شثن يعني إيش؟ يعني غليظ، غليظ ضخم اليدين، لأن اليد تختلف، أحيانا تكون نحيفة فالصابع دقيقة، وكذلك الراحة تكون دقيقة، أحيانا تكون ضخمة متينة والأصابع متينة قوية. فهل في تعارض بينهما شثن اليدين وأنه لين؟ ذكر الحافظ أنه يمكن الجمع بينهما، أن اليد متينة، وهذا يدل على القوة والصلابة، أنه عليه الصلاة والسلام كان قوي البدن، والليونة في الجلد، الليونة في الجلد، يعني من مسه يجد النعومة والليونة في جلده عليه الصلاة والسلام، مع المتانة والقوة في اليد، ولا تعارض بين أنها ضخمة وقوية وبين نعومة ملمس الجلد.
قال رحمه الله حدثني الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه.
هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم فلا يحتاج إلى الإطالة بخلاف غيره، فغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبين المعنى الذي في نفسه إلا بكلام قد يطول، ولو اختصر لنقص المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله جوامع الكلم، قد اختصر له الكلام اختصارا. إذا كان الإنسان يبين معنى بسطرين، النبي عليه الصلاة والسلام يبينه يمكن بربع سطر أو نصف سطر، ويحصل البيان كاملا من غير نقص، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. كيف ذلك؟ كلما كان أكثر فقها صار إيش؟ أقدر على إيصال المعنى بكلام قليل. لكن بعض الناس قد يحاول أن يختصر لأن الاختصار أفضل، لكنه يخل بالمعنى. فإذا دار الأمر بين الإطالة وتكميل المعنى أو أن يختصر ويخل بالمعنى، لا شك أنه يطيل. إذا عجز عن الاختصار فما أمامه إلا أن يطيل ويكمل المعنى. وإذا تجد أن الإنسان إذا كان فاهما لمسألة ومتقنا لها صار يعبر عنها بكلمات معدودة. وإذا رأيت العالم يطيل في مسألة يلت ويعجن ويبدي ويعيد، فالغالب أنها لم ترسخ ولم تتضح في ذهنه، فيحتاج إلى كثرة الكلام وإعاده وكذا ويعبر من هنا وهناك، والسامع قد يقول والله أنا ما فهمت شيئا، هذه صعبة المسألة والشيخ فلان تكلم في مسألة صعبة وطوّ فيها وما فهمنا شيء. فالغالب أن السامع إذا كان عاقلا وذكيا فاهما، لأن بعض الناس فهمه قاصر، إذا كان الإنسان صاحب فهم طيب جيد ولم يفهم كلام المتكلم، فالغالب أن العلة في المتكلم. لكن كثير من طلبة العلم ما يستطيع أن يحكم على الشيخ أنه لم يفهم إذا لم يوصل المعلومة بشكل واضح، فيتهم نفسه، ولا سيما في بداية طلب العلم. لكن الغالب أن المستمع إذا كان عاقلا عقله وافرا ولم يفهم كلام المتكلم، ولا سيما إذا أطال وصار يدور، فإن العلة في المتحدث، لأنه لم يتقن المسألة، لم يفهم فهما جيدا، فيكون بيانه ضعيفا ويحتاج إلى كثرة الكلام يدور حول المعنى وقد لا يصل إليه. لذلك المقيم رحمه الله إذا أحيانا ينقل كلام بعض العلماء ويقول إنه قد حام حول المعنى ولكنه لم يصل إليه، هذا فضل الله يأتي من يشاء. ليس كل عالم يوفق في كل مسألة، يوفق للفهم الصحيح وإيصال المعلومة واضحة إلى المستمع، هذا فضل من الله توفيق. وإذا تجد الناس يقول والله فلان ما شاء الله كلام واضح ونفهم منه بسهولة، وبعض العلماء يقول والله ما نفهم شيئا، تكلم وطين وقعد ساعة أو ساعتين ما نخرج بفائدة واضحة، ومع أنه يتكلم ويتحمس كذا لكن ما نفهم. هذا يعني البيان نعمة من الله، إن من البيان إلى سحرة، توفيق من الله. فالعلم شيء والبيان شيء آخر. قد يكون بعض المسألة قد فهمها فهما صحيحا لكن عنده ضعف في التعبير وإيصال المعلومة، فهذا فضل من الله. فإذا جمع الله العبد بين الفهم الصحيح وبين إيصال المعنى بكلام جزل قوي ومختصر، فلا شك أن هذا هو القمة. ولكن لا يمكن لأحد أن يصل إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تجد أن أهل الحديث يعرفون الحديث أنه ضعيف من اللفظ حتى لو لم يتبين له ضعف السند، والله هذا الحديث ليس من كلام النبوة، إذا سمع الحديث يقع في نفسه أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور، فيه فصاحة وجزالة وبلاغة عظيمة، وإن كان ليس كالقرآن دون القرآن بلا شك، لكنه يختلف أيضا عن كلام البشر، فمن له خبرة يلمس هذا ويشعر به. لكن هذا لا يكفي في تضعيف الأحاديث بدون النظر في الأسانيد، لكن هذا يكون يعني مما يستأنس به، مما يرجح أحد القولين، مثلا الرجل فيه قولان أو فيه خلاف، بعضهم يصحح حديثه وبعضهم يضعف حديثه، فالمتن النظر في المتن يفيد ويكون معينا على معرفة صحة الحديث من ضعفه. ولذلك بعض الناس ما ينظر في المتن أبدا، نظره منصب على السند، فإذا وجد أن السند ظاهر الصحة جزم بصحة الحديث مع نكارة المتن. لكن تجد أن الأئمة المتقدمين يشيرون إلى، يقولون السند ظاهر الصحة والمتن فيه نكارة، فيقول ابن كثير أحيانا في بعض الأحاديث كذا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختصر له الكلام اختصارا، وفيه أيضا حكمة من الاختصار، يعني الأولى أنه لا شك أنه أبلغ وأعظم وأفخم، الكلام المختصر البليغ لا شك أنه في أعلى الدرجات، الله تعالى اختار النبي أعلى ما يكون من البيان. والحكمة الثانية والأمر الثاني في هذا أن يترك مجالا لأهل العلم يوضحون ويبينون كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن الله تبارك وتعالى كريم ولا يحرم عباده من الخير، يختص بمعظمه أحد العباد ولكنه لا يحرم البقية. هذا له نظائر قلنا مرت معنا في بعض الأحيان بعض الدروس، مثل الأذان. الأذان مثلا ما يستطيع كل الناس أن يكونوا مؤذنين، لكن هل حرم الجميع فضل الأذان؟ لا، شرع للمؤذن أن للسامع أن يردد فيشارك المؤذن، فيشارك المؤذن في الأجر. ومثال آخر الحج، لا يستطيع كل الناس أن يحج، فالذي لم يحج يشارك الحجيج في بعض الشيء، بعض الأمور، مثل الإمساك عن الشعور والأظفار والبشرة وذبح الأضحية شبيه بذبح الهدي، صيام يوم عرفة، كفر ذنوب سنتين، وهكذا. الله سبحانه وتعالى اختص من يشاء بفضائل كبار، ولكنه سبحانه لا يحرم بقية العباد. فلما اختص الأنبياء بأصل الوحي لم يحرم العلماء بركة الوحي وفضله، وصاروا يبلغونه ويبينونه ويشرحونه ويوضحونه ويستنبطون ويقيسون، وإلا الشريعة كاملة، لكن لفصاحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفخامته فيحتوي على معاني كثيرة لا يفهمها أحد الناس، لا يستطيع أن يفهمها لأنها معاني غزيرة، كلمات تحتوي على معاني كثيرة غزيرة فلا يتحملها عقل كل أحد. ليس هذا نقصا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ضعف في الأفهام، ضعف في فهم السامع. فسخر الله تعالى العلماء يبينون للناس هذه النصوص الكبار الفخمة العظيمة، يبينونها للناس، يشرحونها، يوضحون، يستنبطون، لأنها تحتوي على مسائل قد لا تخطر على ذهن السامع، فيقول هذا حديث يدل على كذا واستنبط منه كذا واستنبط منه كذا، ويقيسون إذا وقعت واقعة هي موجودة في النصوص، معناها موجود في أحد النصوص، لكن من ينتبه له قلة من الناس، فيقول هذه المسألة تجوز أو ما تجوز، تلحق بالحديث، تأخذ من حديث فلاني تلحق بمسألة فلانية. وهذا هو القياس، أن القياس يأخذ معاني النصوص، لأن النص لا يمكن، النصوص لا يمكن أن تأتي بجميع الوقائع صراحة، لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، الوقائع لا حصر لها والنصوص محصورة، فتأتي بالمعنى. فالنهى عن الغرر، كم صورة للغرر في الواقع؟ حد يقدر يعدها؟ ما تقدر تعدها. عندنا اليوم 100 صورة، قد بعد شهر تطلع 10 أنواع من البيوع فيها غرر، وبعد سنة يطلع 20 20 30 50 100، فهي غير متناهية، صور ما تتناهى. لكن جمع النبي عليه الصلاة والسلام بها، نهى عن بيع الغرر، والعلماء دورهم يبينون أن هذا فيه غرر من جهة كذا من جهة كذا.
قال رحمه الله: حدثني الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي صبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
هذا الرجل هو أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات، وكان يسرد الحديث، يعني يقول سريعا، لأنه حافظ متقن ولا يتردد في شيء حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فدعا أبو هريرة وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، وضم بردة إلى صدره، بسطها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ثم ضم إلى صدره فلم ينس شيئا. هذا من يعني حكمة ونعمة من الله جل وعلا من أجل أن تحفظ الحديث، فصار يحدث بلا تردد، ما عنده أي شك ولا تردد، يسرد سريعا لأنه ضابط متقن ما يحتاج إلى التأني. فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليه الطريقة، لكنها لم تلاحظ عليه خطأ فيما قال. والناس أنكروا على أبي هريرة رضي الله عنه كثرة الحديث وخشوا أن يخطئ، لأن من أكثر من الحديث أن كثر كلامه كثر سقطه، كلما كثر تحديث الشخص كلما كثرت أخطاؤه في الغالب. لكن أبا هريرة رضي الله عنه لا يعرف له خطأ لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليه، ولا يعني حرج على أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ليس في مقام يعني التعليم كالنبي عليه الصلاة والسلام والتربية، إنما هو ينشر ما سمع فيسمعه أقرانه من الصحابة، وقد يسمع منه أكبر منه سنا وأفضل منه، ليس في مقام التربية حتى يتحدث قليلا قليلا ويربي ويعظ وكذا، فهو يحدث غالب الذي يسمع منه الصحابة رضي الله عنهم، فهو يعني يؤدي دور النشر العلم وإشاعته بين الصحابة وبين التابعين، فلا حرج عليه في ذلك. هذا يعني أمر سهل، كونه يتأنى أو يسرع هذا أمر سهل، لكن الأولى للمعلم أن يتأنى، الأولى أن يتأنى، ولا سيما إذا كان يعلم المبتدئين من طلبة العلم، فكلما تأنى وتريث حتى يفهموا ليكون أفضل. أما إذا كان الخاطب ناسا متقدمين في العلم ويفهمون ولا يحتاجون إلى التكرار والتأني الكثير، ويحتاجون إلى كسب الوقت وسرعة الكلام، فلكل مقام المقال. لكن الأفضل هو للمعلم أن يتأنى، لأن المجلس في الغالب يجمع المتقدم والمتأخر في العلم، كلما تأنى كان أفضل. المتقدم لا يضره إذا سمع شيئا يعرفه، والمبتدئ يستفيد لأن لا يفهم خطأ. كنت أسبح يعني أصلي، سبح يعني أصلي. الحافظ قال يحتمل أنه سبح يعني الصلاة، يحتمل التسبيح اللي هو الذكر، لكن الصواب أنه الصلاة، أن مراد الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات كنت أصلي. وليسبح ويريد أن يرد على شخص يرد عليه ولو كان يسبح، التسبيح ما يمنع من الكلام في الأمور المهمة، لكن الصلاة هي التي تمنع. فعائشة رضي الله عنها كانت حريصة على أن ترد عليه، لكن الذي منعه الصلاة. فلما انتهت انصرف أبو هريرة، كان يقول اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة، مر معنا الحديث في هذا اللفظ، يريد أن يسمعها، يعني اسمع إن كان في خطأ ردي عليه، لأن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، يعني أكثر من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله الموعد، يعني إن كانوا أخطأ فالله الموعد، الله سيحاسبه. فأراد أن يحدث عند العلماء حتى إن كان في خطأ يردون عليه، فإذا سكتوا فهذا تزكية له، شهادة له بأنه لم يخطئ. فحدث عند عائشة، لأن عائشة من حفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ذكية، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا ويتحدث معها كثيرا، فحفظت عنه علما كثيرا، فتحدث عند حجرتها من أجل أن ينفي التهمة عن نفسه. فعلا عائشة رضي الله عنها ما وجدت عليه أي خطأ إلا مجرد الإسراع في التحديث، وهذا كما تقدم أمر سهل. طول الصلاة هذا يعني ما هو بشرط، يعني الله أعلم، أنه قد يحدث بحديث دقيقة دقيقتين وافقنا في بداية الصلاة، يعني ما ندري كم بقي أبو هريرة طال، لأن الصحابة كانوا يحدثون بالحديث والحديثين، يعني ما في شيء يدل على أنه حدث بحديث طويل أو أطال التحديث أو كذا. السرد يعني لو قرأ الإنسان ثلاثة أسطر أو خمسة سردا مثلا نقيل أنه أسرع سرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلمة كلمة، أحيانا يعيد الكلمة ثلاثا. السنبطات اللي ما هي الظاهرة تكون من باب التكلف تترك، يعني كل استنباط فيه بعد ولا فيه يعني دلالة واضحة من الحديث فإن الأولى تركه، ولا سيما إذا بنيت عليه شيئا. أما لما ينبني عليه حكم أمر سهل، لكن استنباط الذي يبنى عليه حكم شرعي وليس هناك دليل إلا هو، هذا ينبغي الإنسان أن لا يتكلف وأن لا يحمل الأدلة ما لا تحتمل، لأنه تبني حكما على دليل موهوم ليس نصا، فيكون بناؤك على أرض ضعيفة. من وراء العنزة بين يديهم وراء السطرة.
قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل عليه السلام ثم عرج به إلى السماء.
هذه الحديث ظاهرة في الدلالة لما بوب عليه مؤلف رحمه الله أن الأنبياء جميعا ليس خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا عام في جميع الأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نوما طويلا ويقوم يصلي من غير وضوء، يقوم يصلي بدون وضوء. ولما سألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ يعني يمكن يفوتك الوتر ويقوم ويصلي بدون وضوء؟ فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا خاص بالأنبياء، وإلا فالناس إذا نام نام كل شيء، نام عيناه ونام قلبه فلا يشعر بشيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو أحدث لا شعر ويشعر بالفجر، وهذا أمر لا يعقل، يعني ما يتصور الإنسان، هذا أمر خاص ويدل على قدرة الله جل وعلا، وهو أمر خفي يؤمن به، وإن كان إنسان لا يستطيع أن يتصوره كيف يحس وهو نائم يشعر بمن حوله وكذا، فأنا نقول الله أعلم به، نؤمن بهذه الصفة وأنها تدل على فضل الأنبياء وأن قلوبهم محروسة لا تنام ولا تغفو ولا تسلط عليه الشياطين وكذا لما فيها من الوحي، الله تعالى حرسها. إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرص شديد لا تقربه الشياطين أبدا، حتى التمثل بصورتي لا يستطيع الشيطان، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، حتى مجرد تمثل بصورته لا يستطيع الشيطان، فلا يقربه أبدا لا في حال اليقظة ولا في حال النوم، لا يقربه بحال، محروس لما في قلبه من الوحي وفي قلبه من النور والإيمان وقوة الإيمان والعلم بالله جل وعلا. ومن كل ما كان إنسان عنده قوة إيمان صار له من الحراسة والحفظ من الله تعالى بقدر ذلك، لأن السبب هو الإيمان والعلم الذي في قلب العبد، كلما كان القلب ممتلئا بالعلم والإيمان كلما كان الشيطان أبعد منه، لذلك عمر رضي الله عنه كان لا يقربه الشيطان أبدا، إذا لقيه في فج ما لقيه في طريق إلا أو في فج إلا سلك فجا غيره خاف منه. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يخاف منك يا عمر فيهرب منه. لكن المراد بالشيطان غير القرين. أما القرين فإنه مع عمر وغيره إلا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرينه من الجن فإن الله أعانه عليه حتى أسلم كما جاء في صحيح مسلم. أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فمعه قرين من الجن من الشياطين. لكن المقصود بالشيطان الذي خاف من عمر هو بقيته الشياطين غير القرين. أما القرين فهو مستثنى. أن عائشة رضي الله عنها قال حضرك شيطانك؟ يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل أحد؟ قال نعم ما استثنى أحد. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي إلا أن الله تعالى أعانني عليه حتى أسلم. واختلف العلماء في أسلم هل هو إسلام الشرعي أو أسلم يعني استسلم. وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير. والأقرب أنه أسلم الإسلام الشرعي والأمر محتمل. فكان عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه. لكن لو قال قائل أليس قد فاتتهم صلاة الفجر في بعض الأسفار فكيف فاتته صلاة الفجر ونام حتى طلعت الشمس وقلبه لا ينام؟ فإذا كان قلبه لا ينام سيشعر بطلوع الفجر فكيف فاتتهم الصلاة؟ يعني ذكر الحافظ جوابا على هذا قال إن الله أنامه حتى يحصل التشريع بالفعل. هذا هو يعني أقرب جواب إن هذه حالة عارضة ولا تعارض الأصل. حالة نادرة والنادر لا حكم له ولا يعارض الأصل. الله على كل شيء قدير. إنه أنامه في تلك السفرة لذلك اليوم من أجل أن يحصل التشريع. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.